الحمد لله، الحمد لله الحكيم العليم، وسع كل شيء رحمة وعلما. أحمده سبحانه وأشكره على نعمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد بالإلهية والربوبية، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى، فإن تقواه نجاة في الدنيا والآخرة. واعلموا عباد الله أن أنفع الوصايا هي وصية الله تبارك وتعالى لخلقه، ثم وصية الأنبياء والمرسلين، ثم وصية عباد الله الصالحين. وإن الله جل وعلا قد صرف في القرآن الكريم وبين للناس البيان الذي يحملهم على طاعة الله ويقربهم من الله، وزجرهم ونهاهم عما فيه الشر وما فيه الهلاك لهم في الدنيا والآخرة. وإن الله تبارك وتعالى مما حث به عباده على كل خير أن قص الله علينا من القصص، وبين لنا من الآيات، ذكر الله لنا وصية لعبد من عباد الله، وصفه الله بالحكمة، وهي الفقه في الدين، الإسلامي، ووضع الأشياء في مواضعها. وصفه بالحكمة هو أنه متصف بالعقل الذي ميزه الله تبارك وتعالى وأعطاه له، وفضله بهذه الحكمة على من هو من جنسه من أهل زمانه. إن هذه الوصية وصية لقمان الحكيم الذي وصفه الله تبارك وتعالى بأنه آتاه هذا النور وهذا العلم، وقد ذكرها الله عز وجل لنقتدي بها ونعمل بها. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. آتاه الله الحكمة وهي الفقه في الدين ووضع الأشياء مواضعها، ثم حثه الله تبارك وتعالى على الشكر على هذا. فإن شكر النعم يديمها الله على صاحبها، ويوفقه الله تبارك وتعالى لزيادة القربى والزلفى إليه. ومن شكر فإن شكره عائد إلى نفسه، ومن كفر نعمة الله عز وجل فإنه لن يضر الله شيئا، وإن كفر نعمة الله عائد على صاحبها. إن الله غني كريم، من عمل صالحا فلنفسه. إن الله غني حميد، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. هذا أولى الوصية، وهو أنه أمره بأداء حق الله عز وجل، فإن حق الله أعظم الحقوق على العبد، وإنه مهما جهد نفسه ومهما بذل وسعه فإنه لن يقوم بحق المولى جل وعلا. ولكن العبد عليه أن يخلص النية لله، وعليه أن يطلع الله على ما في قلبه، وأن لا يصر على معصية، وأن يكون متقربا إلى الله تبارك وتعالى، وأن يكون متقربا إلى الله بكل ما يحب. وهذه الوصية العظيمة النافعة الجامعة فيها حقوق الله عز وجل، وفيها حقوق العباد، وفيها الحث على مراقبة الله وخشيته، وفيها القيام بسياج الآداب والأخلاق والطاعات وحفظها والمداومة عليها، وفيها كذلك الحث على مكارم الأخلاق والآداب ومعاملة الناس بكل ما هو خلق جميل. لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذه المعصية أعظم شيء نهى الله تبارك وتعالى عنه، أعظم شيء نهى الله عز وجل عنه هو الإشراك به عز وجل. ولذلك فإن الله عز وجل ينهى عنه في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويضرب الأمثال لقبح هذا العمل وشناعته. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ويضرب الله مثل المشرك بالله عز وجل بأنه كالتائه الضال الذي لا يدري إلى أين يتجه، والذي لا يقدر أن يصل إلى مقصوده بسلوك الطريق السوي. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى. وآيات كثيرة في هذا مع ما ادخر الله عز وجل وما أعد للمشرك بالله تبارك وتعالى في عبادته، مع ما أعد الله للمشرك بالله تبارك وتعالى في الدعاء والاستعانة والاستغاثة والتوكل والرغبة والرهبة. إن حق الله عز وجل، إن حق الله تبارك وتعالى لا يرضى أن يصرف لغيره. وإن الله عز وجل ضرب لذلك مثلا، ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. إن السيد من بني آدم لا يرضى أن يكون عبده يكسب لغيره، ولا يرضى أن يعصيه عبده ويطيع غيره. فالله تبارك وتعالى له المثل الأعلى، وهذا حق الله عز وجل. ثم إن الله تبارك وتعالى وصى في الوالدين، ووصينا الإنسان بوالديه، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. حملته أمه وهنا على وهن، حملته في ضعف على ضعف، ثم إن فصاله في عامين، إن ضعفه الشديد في هذين العامين، وهو لا يملك لنفسه شيئا، فقذف الله الرحمة في قلب الوالدين فرحما وأحاطاه بالرعاية والعناية والرحمة، وذلك من رحمة الله تبارك وتعالى. والله عز وجل أمر بمكافأتهما في قوله وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والآية في قول الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، هذه الآية تدل تدل من بعض الوجوه على أن لقمان رضي الله تعالى عنه أنه وصى ابنه بالقيام بحقوق الوالدين، لأن هذه وصية جامعة نافعة للدنيا والآخرة، وقد وصاه بما هو أقل من ذلك: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. كان سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كان له أم، فلما أسلم امتنعت عن الشراب والطعام وامتنعت عن الظل، وآلت على نفسها أنها لا تستظل بظل ولا تأكل ولا تشرب حتى يرجع عن الإسلام، فقال لها: يا أمّاه، والله لو كان لك 100 نفس ثم خرجت نفسا نفسا ما رجعت عن دين الذي هداني الله تعالى إليه. وكانت تريد أن يكون من المشركين. ثم لما أيست منه أكلت وشربت واستظلت. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وهذه وصية في من كان مشركا، فكيف بمن كان مسلما؟ فإن هذه وصية جامعة نافعة. ثم إن في هذه الوصية النافعة الحث على مراقبة الله وخشيته، والإشفاق من كل صغير وكبير من الأعمال ومن المعصية، والحث كذلك على فعل الطاعات وإن كانت صغيرة قليلة فإنها تكون عند الله بمنزلة: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. إنها أي المظلمة أو الخطيئة، وكذلك الحسنة وإن تك حسنة يضاعفها. إنها إن تك مثقال ذرة أي زنة ذرة من خردل، إنها إن تك مثقال ذرة من خردل وهي الحبة الصغيرة فتكن هذه الحسنة أو تكن هذه الخطيئة في صخرة أي في صخرة صماء أو في السماوات في أرجاء السماوات أو في الأرض يأتي بها الله يوم القيامة إن الله لطيف خبير. ومعنى اللطيف الذي دق علمه ولطف حتى علم الأشياء الحقيرة الصغيرة، والخبير معناه الذي علم بواطن الأمور فهو لا تخفى عليه خافية، يعلم كل شيء، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا بني أقم الصلاة أي وفها حقها. يا بني أقم الصلاة فإنها عنوان السعادة، وهذا شأن هذه العبادة العظيمة التي فرضها الله في كل دين. ثم إن في هذه الوصية حث على سياج الأخلاق وعلى سور الآداب والإسلام، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه ما استقام دين إلا بذلك. وما انتشرت الفضائل وحوربت الرذائل وأميتت البدع وظهر الحق إلا بظهور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والفقه والخير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وذلك من النصح للمسلمين. واصبر على ما أصابك. علم أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يصيبه الأذى، لأنه يتعرض للناس في مرغوباتهم وإراداتهم، وصرف النفوس عما ألفت يعسر عليها إلا أن يكون تقوى لله تبارك وتعالى وإخلاص له وتجرد من الهوى ورغبة فيما عند الله عز وجل. اصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، إن الصبر على ذلك من عزم الأمور، وإن الأمر بالمعروف من عزم الأمور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، اقصد في مشيك، هذا من الحث على الأخلاق والآداب الحسنة الجميلة. وقبله يقول الله عز وجل: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. لا تصعر خدك للناس، أي لا تتكبر عليهم، فإن المتكبر إذا كلم أحدا من الناس صعر خده، أي أماله تعاظما وتكبرا، وذلك مذموم عند الله، وذلك مذموم عند الناس. فإن من تكبر وضعه الله عز وجل، وإن من تكبر جلب العداوة لنفسه عند الناس من دون سبب وإساءة غير هذه الفعلة القبيحة. لا تصعر خدك للناس، وذلك من حسن الخلق. ولا تمشي في الأرض مرحا، والمرح هو التبختر والزهو والإعجاب، وذلك مذموم عند الله عز وجل، ممقوت يعذب عليه. وفي الصحيح أن رجلا ممن كان قبلكم بينما كان يمشي في برديه قد رجل شعره يمشي وهو يختال في مشيته، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وقصة قارون معلومة لكل مؤمن. لا تمشي في الأرض مرحا، لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، لا يحب كل معجب بنفسه فخور على غيره. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أحب أن يكون نعلي حسنا وأن يكون ثوبي حسنا، أذلك من الكبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي دفع الحق واحتقار الناس. واقصد في مشيك واغضض من صوتك. والمشية هي من الصفات التي تدل على ما في النفس، وقد كانت مشية الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أحسن المشية، ومشية الرسول صلى الله عليه وسلم أعدلها. ووصف الله المؤمنين عباد الرحمن بأنهم يمشون على الأرض هونا، لا يمشون مشيا الخفة والاستعجال والحماقة، ولا يمشون مشي التباطؤ والتكاسل. والمشية التي تخرج عن الطبع الذي خلق الإنسان عليه. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، أي ليكن عندك أدب في التخاطب مع غيرك إذا خاطبته وكلمته، فليكن كلامك بمقدار الحاجة، لا يزيد على ذلك ولا ينقص، وذلك يدل على ذوق النفس وعلى العقل. والله تبارك وتعالى أرشدنا إلى هذه الوصية النافعة الجامعة، وقصها علينا في كتابه، فله الحمد وله الشكر. ثم إنه ذكر بعد ذلك قوله عز وجل: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن النعم الظاهرة والباطنة نعمة الإسلام، وما صرف الله تبارك وتعالى في القرآن من الآيات والذكر الحكيم لنعمل به. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم وإخواننا المسلمين لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا مساخطه، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق تقواه، واعملوا بوصية الله تبارك وتعالى، وانتفعوا بآياته وما صرف في كتابه الكريم، فإن ذلك سعادة العبد في دنياه وفي أخراه، وإن ذلك خير له في كل شيء، وإن ذلك يقربه إلى الله عز وجل. وإن الله عز وجل إذا علم من عبده النية الخالصة والإخلاص له في قوله وفعله، فإنه عز وجل يقبل منه اليسير من العمل. وتوبوا إلى الله من جميع الذنوب، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.